الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال ثقوب الذاكرة. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بالقيمة والقامة الفكرية وصاحب الفضيلة الدكتور محمد عباس الكاتب الكبير. أهلا ومرحبا دكتور، نورنا فندم. الله يحفظك دكتور. احنا عندنا عدة مواضيع، خلينا نبدأ حضرتك بالبداية كده بزيارة مرسي لأمريكا وخطابه الذي يعني نعتبر ما كان فيه نقطة تحول في حياة السياسة الخارجية لمصر، وتناول خلال هذا الخطاب القضية الفلسطينية والأزمة السورية وعدم السماح لأي أحد للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الخطاب قوة وجرأة وصلابة أيضا في أنه هو بيتكلم كل هذا الكلام في ظل الانتخابات الأمريكية، ومعلوم أن سواء رومني أو أوباما بيساند اللوب الصهيوني وتصريح أحدهم بأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين وعفوا لإسرائيل، في ظل هذه التصريحات يتحدث بكل قوة عن القضية الفلسطينية. فكان يعني في البداية عايزين نعرف تعقيب حضرتك على هذا الخطاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة أنه أعاد إلينا شعورا نفتقده منذ زمان طويل، شعور العزة والكرامة والإحساس بالقوة واستعلاء المؤمن استعلاءه بالله سبحانه وتعالى وإدراكه أنه هو الأقوى وإن قل ما في يده من موازين القوة الأرضية، وهو يدرك أنه الأقوى وأنه المنتصر أخيرا بإذن الله. كان رائعا وكان واضحا جدا، وكنت أقارن بينه وبين سابقيه، فللأسف بدوا أمامه ككيانات هزيلة وهزلية في نفس الوقت. أعجبني تماما أنه تكلم بلغة عربية صحيحة رائقة رائعة، رغم أنه يجيد الإنجليزية كأهلها وظل في أمريكا فترة طويلة. بعض من سبقوه كان يتكلم اللغة الإنجليزية بطريقة مضحكة. رأينا أحيانا بعض مظاهر العزة المزيفة أو المصنوعة أو المغشوشة مع جمال عبد الناصر، لكن معه اكتملت الصورة، اكتمل يعني الجوهر والمظهر، اكتمل قوته وأداؤه وصمته حين يجب أن يصمت وتصريحه حين يجب أن يصرح. كان رئيسا عظيما ورائدا ورائعا وزعيما للأمة العربية، بل وأقول والإسلامية أيضا.
خليني أقول لحضرتك أن بفضل الله السياسة الخارجية المصرية بتحركات الدكتور مرسي وتصريحات الدكتور مرسي أصبح لها يعني ثقل ووزن في العالم الخارجي، وأصبح الآن البعض ينظر لمصر بنظرة مختلفة عن مما سبق. ولكن سؤال بطرح نفسه الآن، هل ترى أن السياسة الداخلية تواكب أو توازي السياسة الخارجية الآن؟
أسد في الخارج أما في الداخل فلم أصف. لكنني في الحقيقة أناشده. الوضع الداخلي خطير جدا، وهو استطاع أن يفعل الأجل، لذلك يدهشن كثيرا أنه لا يستطيع أن يفعل الأقل. لقد انتصر في انتخابات كانت كل قوى الظلام والشر والتزييف والتزوير في الداخل والخارج تقف ضده فيها، لكنه انتصر. دخل الانتخابات وهو غير متأهب لها وغير راغب فيها وانتصر. واجه المؤسسة العسكرية بكل صلفها وجبروتها واتصالاتها بالداخل والخارج ودعمها من يعني شياطين الأرض وانتصر. لكنه في يعني عجز على سبيل المثال على أن يواجه شياطين الإعلام، عجز عن أن يواجه من سماهم يعني أحد الإعلاميين يعني أنه 30 إعلامي يفسدون الجو الإعلامية في مصر. سوف نتكلم بعد ذلك، يعني ربما تسمح لي أن أتكلم عن الإعلاميين بعد ذلك، لكن الوضع الداخلي لا يسر.
جميل. انتقل ايضا من الوضع الداخلي والمشهد السياسي المرتبك ايضا تحديدا في حزب النور. حزب النور الان يمر بازمه من اصعب المراحل الازمات اللي مات يمر بها منذ تاسيسه من ثوره 25 من يناير. وخلينا اقول بتكلم حب كل صراحه, حزب النور هو يعتبر الذراع الثاني في الاحزاب الاسلاميه, وهذه الكبوه التي يمر بها الحزب لا شك ستؤثر على التيار الاسلامي. فكنا عايزين نعرف تعقيب حضرتك على هذه الازمه.
أنا قلق جدا على حزب النور. يعني كنت دائما أقول أنني إسلامي أو أنني إخواني أكثر من محمد بديع, وأنني سلفي أكثر من ياسر برهامي, وأنني أيضا جماعات إسلامية وكل الثلاث الإسلامية أحتويها في قلبي. لحزب النور معزة خاصة رغم قصور التجربة السياسية, فإن نقاء الفكر الديني ونقاء العلم الديني متركز فيه خاص, ومحاولة السير على نهج السلف الصالح دون تأول ودون تأويل ودون يعني ابتعاد بأي شكل من الأشكال, هذا يمثل عنصر جذب هائل فيه. أخطاء فادحة حذرت منها في أوقات كثيرة, تكلمت عنها, كتبت عنها. كان هناك نقطة خطيرة, عدم الاستماع لنصح الآخرين والاستعلاء على نصح الآخرين. لا أريد الآن أن أحاسب, لكنني أنادي العقلاء فيه, وعلى رأسهم من أعتبره رغم أنني أسن منه شيخا وأستاذا لي, الدكتور محمد إسماعيل مقدم, وكثيرون منهم أجلهم وأحترمهم. أناشدهم ألا يتركوا الحزب في كبوته, الكبوة خطيرة. ودعني أعترف لك أنا لا أجمل أبدا الأخطاء, الخطأ الذي حدث خطير جدا, ما كشف عنه خطير جدا جدا جدا, ويجب ألا يمر دون حساب. لكن ليس الآن, لا تفتح الأوراق أبدا الآن. نحن نشبه الآن مريضا يجب أن تجرى له عملية استئصال زائدة دودية مثلا, لكن أصابته جلطة في القلب. فالواجب أن نؤجل أي حساب, يجب الآن أن ننقذ الحزب دون أي تحقيقات الآن. ليت عقلاء الحزب يسيطرون على كل المواقع الهامة فيه, وأناشد الدكتور عماد عبد الغفور أن يستجيب بكل ما يستطيع, أناشد الشيخ ياسر برهامي أن يستجيب بكل ما يستطيع, وأن يعود كل منهما إلى مكانه الأثير لديه في الدعوة, وأن يترك السياسة مؤقتا إلى أن تنتهي هذه المشكلة. أناشد عقلاء حزب نور وجلهم ومعظمهم عقلاء ومعظمهم محتسبون عند الله, أخشى أن يكون الخلاف ليس مجرد خلاف رأي, أخشى أن يكون في النفوس أشياء, وهذا شيء ليس عيب من كان بين الصحابة مثل ذلك. ولقد يعني ذكرني موقف يعني الشيخ ياسر برهامي بموقف صحابي جليل هو سيدنا حاطب بن بلتعة. لا أريد أن أحاسب الآن, لكنني أناشد العقلاء, يا دكتور محمد إسماعيل مقدم, حزب النور أغلى علينا من أن يضيع, أرجوك لا تترك المشكلة تستمر. لكن في الحقيقة هناك نقطة أخرى فرعية يعني تتفرع من هذا الأمر. كنت أراقب في الفترة الماضية تعليقات من يفترض أنهم شباب حزب النور على الإنترنت وعلى الفيسبوك. الحقيقة أنني فوجئت, أنا كنت أظن أن شباب الفيسبوك معظمهم سطحيون, لا, فوجئت بقدر كبير منهم, عندهم عمق شديد, ردودهم جيدة. لكن في الحقيقة فوجئت أيضا بقدر غير قليل, أظنهم متسوسون على حزب النور, أو أظنهم قد يكونوا يعني كتائب إلكترونية يعني تتبع المخابرات, تتبع الأمن الدولة, تتبع أي جهة أخرى, لأن أسلوبهم ليس إسلاميا, لا يمكن الإسلامي أن يستعمل الأساليب التي
يعني
يستعملوها.
في اختراق للحزب حضرتك عايز تقولني
فيه يعني اختراق. أخشى أن يكون هناك اختراق, وأرجو من العاملين عليه أن يتنبهوا لذلك, بل إنني أرجو من أحد الدارسين في علم الاجتماع أن يحلل هذه الرسائل الموجودة.
جميل.
وكيف يكتب رجل متدين مثل هذه الرسائل؟ هذا في جزء. في الجزء الآخر
نعم.
هناك أحيانا سطحية شديدة جدا عندما يعني ترى الواحد منهم يقرأ سطرا واحدا من المكتوب ويرد على شيء غير مكتوب. هذا شيء أظن أنه هام وخطير، لأنه يحلل لنا جزءا مهما من التركيبة الخاصة بشباب حزب النور وبقدرة شيوخه على تربيته.
جميل.
أنا أتمنى أن يكون كل المرفوضين أو كل الغير معقولين دخلاء على الحزب.
نعم.
لكن قد يكون بعضهم منه، وفي هذا لابد من إعادة عملية التربية والصياغة من جديد.
طيب هل ترى أن تؤيد هذا الكلام أم لا؟ ألا وهو أن يعني أسباب هذا الانشقاق في الحزب راجع خليني أقول لحضرتك عدم توزيع الأدوار جيدا والتداخل في الأدوار، أو عدم الاعتراف بأن الحنكة السياسية في الحزب إلى حد ما بتختلف مثلا عن حزب الحرية والعدالة اللي له باع طويل في السياسة، فبالتالي كان مهم جدا توزيع الأدوار داخل الحزب وكل واحد يتكلم في الدائرة بتاعته بس، كان هيريح الناس كتير.
والله هو يعني كل ما قلته صحيح. أيضا عندما سئلت في البداية صرحت برأيي ليت السلفيون ينتظرون 4 أعوام أو 5 أعوام يعضدون خلالها الخط الإسلامي في عمومه، سواء إخوان أو غير إخوان.
نعم.
ثم بعد 4 أو 5 سنوات في الدورة الجديدة بعد أن يكونوا اكتسبوا التجربة يدخلون في غمار السياسة. الجزء الثاني، عندما دخلوا الانتخابات كان هناك أخطاء فادحة في طريقة الدخول وفي طريقة اختيار الأعضاء، مما ترتب عنه كوارث بعد ذلك، وما لم يترتب عليه كوارث ظاهرة ترتب عليه كوارث باطنة انتهت بالانقسام الموجود.
نعم.
هناك أخطاء كثيرة، لكن يعني اسمح لي لا أريد أن أتناولها الآن. الحزب مريض. وهو ابننا الحبيب الغالي الذي ننسى أخطاءه إلى أن يشفى مما ألم به من حمى ومن مرض.
نعم. الملف الأكثر يعني اشتعالا على أرض مصر الآن ألا وهو ملف اللجنة التأسيسية للدستور، وفي تصريحات للدكتور البلتاجي بينتقد فيها منين الطيبي وحمزاوي بسبب ان كل واحد منهم بيحاول تدويل القضيه وان واتساع دائره الفجوه بان الموضوع تاثير الدستور يكون تدخل فيه تدخل دولي، فكيف ترى هذا الامر بالنسبه لتاثير الدستور وهذه المطالبه بتدويل الامر؟
والله يا اخي انا يا ريت الجماعه الاسلاميين يكبروا مخهم شويه ويعدوا المسائل. يعني في ايه يختلفوا على كلمة هنا او هنا ليه؟ ما يعني ما الامور تمشي والكلمات ما تفرقش كتير، يعني كلمة زيادة او كلمة ناقصة او قانون زيادة او قانون ناقص، يعني
يعدوا المسائل
دي كلها.
ده ممكن يكون جواب مني يعني مستوى شخصي مستغرب، يعني كيف يعني حضرتك مقصود حضرتك ايه بانهم يعدوا المسائل؟
يعني يوافقوا على اي دستور يوافق عليه الجماعة الليبراليين والعلمانيين بدل ما يدخلوا لنا الدنيا بره وبتاع، يعني نوافق على اي حاجة مش هتفرق كتير في الاخر، يمكن ما تفرقش كتير.
البعض ممكن يستغرب جواب الدكتور محمد عباس بهذه الصورة.
يعني لك الحق لانني اتكلم بمرارة شديدة جدا.
نعم.
ولان هذا ما يقوله العلمانيون لرجل الشارع غير الملم بالكوارث التي تنتظره على أيدي هؤلاء الذي المصرون على يعني تدمير اللجنة التأسيسية. وأريد أن أرجع إلى البداية عندما أصروا أنتم لا تفهمون أيها الإسلاميون، أنتم لا تفهمون، كان يجب أن تبدأوا بالدستور أولا. ها هو الدستور، يمكن أن يظل 10 أعوام كذلك وهم يعطلونه باستمرار. هذا هو الدستور. كان الاختيار في البداية صحيحا أن تكون الانتخابات أولا، وكان هذا هو الذي سيقلص قدرتهم على تدمير البلاد التي يحاولونها الآن. إما قصة امرأة سليمان مرة أخرى، الأم الحقيقية مستعدة للتنازل إلى أقصى حد، والأم اللصة، الأم المزورة، إما أن تدمر الوطن وإما أن تحصل عليه. هذا ما يفعلونه الآن. بدأنا في 19 مارس اخترنا الاختيار الصحيح، أخذوا يبكتوننا طول الوقت، وكانوا لا أقول لك كانوا جهلة، وإنما يعني هم دائما يرفعون أمامنا يعني علامات التحذير إياك أن تخون، لا أنا أخون. الذي يفعل الآن ذلك، الذي يحاول تدمير الدستور طول الوقت وعدم اكتمال اللجنة التأسيسية طول الوقت، أنا أخونه. الأمر خطير جدا.
نعم.
الكلمات تبدو بالنسبة للناس يعني كلمات يعني بسيطة، يعني غير الدارس يتناول الأمر على ما يعني هتفرق ايه كلمة زيادة كلمة ناقص، يعني يا عم فوت وخلاص، هذا كلام الذي يقال رجل الشارع.
تمام.
والذي يقنعه. أرجوك دعني أقول لك ماذا تعني بعض الكلمات.
تفضل فن.
معظم ما يركزون عليه هو استبعاد الإسلام.
المادة الثانية.
هم يتصرفون، ليس المادة الثانية فقط وإنما الإسلام كله.
نعم.
وإنما الإسلام كله هو بطريقة إنني يعني سوف أتقدم بطلب رسمي إلى شيخ الأزهر أن يحدد ما سأقوله الآن هل يندرج تحت الإيمان أم تحت الكفر. سوف أتقدم بطلب رسمي بذلك. هم يقولون أنهم يريدون أن يخضعوا مواد الدستور المصري لمواثيق الأمم المتحدة. الكلام يبدو راقيا، أن نريد أن نكون عالميين، أن نتبع القوانين المتحضرة، أنتم متخلفون، أنتم رجعيون، أنتم ظلميون. ماذا تقول مواثيق الأمم المتحدة؟ إنهم لو نجحوا في ذلك، لو نجحوا في تمرير هذه المادة، أن يكون، وهذا بدأ من يحيى الجمل، بدأ من نفس علي السلمي،
نفس المسلسل
لا رضى الله عنهم، لا رضي الله عنهم، نفس المسلسل ونفس التصدي للإسلام ومحاولة اقتلاعه من جذوره
مع تغيير الوجوه.
هي خطة واحدة كتبها شيطان واحد ويلقنهم وهم يكررون. الآن عمرو حمزاوي، منال الطيبي، يعني معظم الدول العربية صدقت على أن المواثيق تتبع مواثيق الأمم المتحدة. منذ 15 عاما كنت مسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن في الأولى، كان مؤتمر علمي، فوجدتهم وضعوا مكان، يعني هم الاسم، المهنة، الجنس. الجنس بيتكتب سكس، يعني ذكر أو أنثى. فلأول مرة وجدت أنه مكتوب جندر. فاهتممت، أنا لم أكن أعرف معنى هذه الكلمة، وسألت من يحيط بي فلم يعرف منهم أحد، فتابعت وسألت، قالوا أن كلمة سكس تختلط ب يعني ما بين الصفة والممارسة. فوجدوا أن الناس تخجل منها فاستعملوا بدل منها جندر. أنا يعني قلت لنفسي والله ما ألطفهم، يعني هم يراعون مشاعر الناس إلى أقصى حد. أنا أذكر لك هذا المثل كي أظهر لك كيف يدعون أسمى المعاني لكي يخفوا أقدر الأشياء
وراءها.
إنهم عندما يذهب مسؤول ليزور مكان ما، فإنهم يخفون الخرابات بالأقمشة المزركشة. الجندر كانت القماش المزركش الذي يخفون به ذلك. والألفاظ التي يقولونها هي القماش المزركش الذي يخفون بها خراباتهم. الجندر اكتشفت بعد ذلك أنه لا يهم أن يكون الرجل، أن يكون الشخص رجلا أو أنثى، المهم هو ماذا يريد أن يكون. فإذا كان رجلا يريد أن يتزوج رجلا فالجندر أنثى. الجنس ذكر والجندر أنثى، أو في النساء كذلك. هناك مثلا تمكين المرأة، الصحة الإنجابية، منع التمييز ضد المرأة. تمكين المرأة على سبيل المثال يعني المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في كل الأمور دون مراعاة للفروق البيولوجية والنفسية بين الجنسين. إنني الحقيقة أريد ممن يسمعنا الآن لو عنده إمكانية تسجيل ما أقول أو أن يكتبه، وأن تكون موضوعات نقاش مستفيضة، وأن يذكرها خطباء المساجد. هم يواجهوننا بمليارات الإعلام المنهوبة، مليارات الإعلام الفاسد، ونحن لا نملك ما نواجههم به إلا قلب يحترق من أجل هذا الدين ومن أجل هذا الوطن ولسان يقول الحق. على كل واحد منكم أن يكون محطة إذاعة وتلفزيون، وأن يذيع ما يسمع وما يعرف، وأن يتوسع فيه.
طب ممكن استاذن حضرتك معنا اتصال بس بقى لمدة
نتواصل
مع حضرتك.
تفضل.
أم محمد سلام عليكم.
جزاكم الله خيرا على هذا التفسير والتوضيح. وده الجندر طبعا كان ذكر قبل كده في احدى القنوات.
نعم.
ربنا يبارك في حضراتكم واللي فعلا هم عايزين الليبرالية. ما معنى الليبرالية؟ وده اللي انا بطالب بيه في كل القنوات، ان لابد ان احنا نوضح ما هي الديمقراطية العلمانية الليبرالية المدنية. الليبرالية هي حرية بلا سقف،
تمام.
يعني وهم بيطالبوا الان يعني الحرية بلا سقف بتعني ايه؟ ان الدستورية يبقى فيها حتى مقاعد لعبدة الشيطان، يبقى في تقليل ما في، يعني يبقى كل واحد قرب دينه، اللي يخرج من الاسلام لا مش مرتد، دي حريه خاصه. ومثلهم في الليبراليه، واحنا ما انتغناش هذا الامر. البنت اللي كان اسمها علياء ماجده المهدي اللي تسمت باسم امها وطلعت تعرض من ملابسها قطعه قطعه على النت وانتشر هذا الامر، هي دي الليبراليه اللي هم مش عايزين اي حاجه فيها اسلام ولا في اي حاجه فيها دين.
صحيح.
هم اتباع كل ناعق. اما الامم المتحده، ما صناعه الامم المتحده؟ من الذي صنع الامم المتحده؟ لو رجعنا لبروتوكولات ومحاضر صهيون هنجد الذي صنع الامم المتحده هم اليهود انفسهم.
تمام.
واما هذه التسميات المؤاخاه والمساواه وكل هذه المسميات التي اخترعها ايضا هم الصهيون الذين يقولون عن غيرهم، يعني غير اليهود نخبه اخرى غير هذه التسميه اللي هي الجندر، في تسميه اخرى اليهود يقولون عننا الجويم، لا اعرف ما معنى كلمة جيم هذه التي أرادوا بها اليهود. سمونا نحن جميعنا مسلمين نصارى أي حد غير اليهود جيم، هم يريدوا أن يركبوا على الإسلام.
صحيح.
أنا بقرأ في المنشط تحت عن محمد نجيب.
أنا بشكر حضرتك وأسف لقطع حديث حضرتك بس عشان نقدر نستفيد بدكتور محمد عباس. أنا بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. تفضل دكتور.
منع التمييز كلمة عظيمة جدا. يا سلام، احنا عايزين نماج دي بين الرجل والمرأة، احنا ليه متخلفين وظالميين كده؟ ما نبقى زي الأوروبيين. لكن المعنى أنه يريد إلغاء يعني دور الرجل في القوامة والولاية، ويريد مدام نمنع التمييز المساواة في الميراث. مصطلح الجندر كما قلنا أن من حق الرجل أن يتزوج رجلا والأنثى أن تتزوج أنثى، لأن الجنس غير الجندر، يعني ممكن أن يكون يعني رجلا بيولوجيا وأنثى يعني وظيفيا أو نفسيا. رغم أن المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة تعطي الدول الحق في أن ترفض ما يتنافى مع قيمها الدينية، إلا أن الليبراليون هؤلاء الذين تخلوا عن وطنيتهم، هؤلاء الذين كان بعضهم قد غادر وطنه وجنسيته وتمتع بجنسية أخرى ثم عاد ليخرب، عاد ليتآمر. وهذا هو ما كنت أتكلم أن في الداخل الدكتور محمد مرسي لم يفعل ما كان يجب أن يفعله. هؤلاء ليسوا، حتى لو كانوا أعضاء مجلس الشعب، حتى لو كانوا مثقفين، حتى لو كانوا كتابا، هؤلاء يعني دخلاء دخلوا ليتآمروا ويدمروا ويخربوا، ولذلك يجب أن نأخذ موقفا حدا منهم. يتكلم مثلا عن تمكين المرأة من الصحة، من يا سلام، يعني من هو الجاهل المتغطرس الذي يرفض أن يعطي المرأة إمكانيات الصحة لكنه يقصد أن تعطي المرأة حبوب منع الحمل قبل سن الزواج، وسائل منع الحمل، أن تمكنها من الإجهاض إذا أرادت في حمل غير شرعي، ويشترط عليك ألا تمنعها من الذهاب إلى المدرسة الثانوية أو حتى الإعدادية وهي حامل حمل غير شرعي. هناك لجان تضع تعريفا للعنف الأسري، لجان تبع الأمم المتحدة، يتعارض في مجمله مع تعاليم الإسلام. فمن ضمن أنواع العنف الذي ينظرون إليه على أنه تخلف لا يجب أبدا أن يسمح به أن تظل الفتاة عذراء. هذا كبت جنسي، لماذا تظل عذراء حتى
الزواج؟ هذا عنف،
هذا عنف تحاسب عليه الأمم المتحدة. هذا عنف يا منال الطيبي، يا بنت النوبة، يا بنت يعني العنصر الذي لم نسمع عنه أبدا نقيصة، العنصر الذي ظل دائما جديرا بكل أنواع الاحترام ويعرف الأصول والخلق، ويكفي أن تقول عن إنسان أنه نوبي لكي تعرف أنك تأتمنه وأنك تحترمه. يا بنت النوبة، يا خليفة تسليم نسرين، الآن ما تريدينه أن يعني كون المرأة تظل عذراء هذا عنف يمارس ضدها. ايضا من يعني قلنا العذرية يعني عنف وكبت جنسي، يسمونه عنفا ضد الطفلة الانثى. من انواع العنف ايضا يعني منع وصول موانع الحمل والى اخره، التدريب، تدريب الفتيات غير المتزوجات على استخدامها وإباحة الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه والناجم عن العلاقات الجنسية غير المشروعة خارج نطاق الزواج الشرعي والتعقيم ومنع ذلك كله. يعني تماما القماش المزركش الذي يزين الخرائب، أشعلوا الدنيا على أن وادعوا زورا وكذبا وبهتانا أن أحد العلماء قال يجب على الفتاة أن تتزوج من سن 9. أيها المشاهدون، كل من قال ذلك كذاب،
صحيح،
وكل كذاب في هذا الإطار عميل ومدسوس من الخارج ومتآمر على هذا الوطن. هذه الكلمة لم تقل أبدا، إنما قيل مثل 7 ولايات في أمريكا ومثل أسبانيا ومثل فرنسا لا تحدد سن الزواج، في كل مكان له الإمكانيات الخاصة به والطبائع الخاصة به ودرجة الحرارة ودرجة النضوج وظروف البنت نفسها اللي موجودة، لم يقولوا إلا ذلك. لكن هؤلاء المتربصون بالوطن دائما، هؤلاء العملاء والدخلاء مصرون على تحطيم هذا الوطن. فأيضا من تلك من حقوق الفتاة التي منعوا من أن تتزوج لأنها يا ولده ما زالت طفلة، لكنهم يعني سمحوا لها بممارسة الجنس منذ سن 13 و 12 وسمحوا لها بأن تحمل وسمحوا لها بأن تجهض وسمحوا لها بأن تربي طفلها وتلده، لكن من الحرام لا من الحلال. هذا كله يعني له تداعيات خطيرة، يعد إجبار الفتاة على أن تبقى أنثى مدى الحياة عنفا ضد الطفلة الأنثى، يعني تكون يعني سحقية في بعض الأوقات وامرأة زانية في أوقات أخرى، الإصرار على تزويجها من ذكر هذا عنف يمارس ضد الأنثى، هذا ما ينادي به عمرو حمزاوي ورفاقه، هذا ما تنادي به تلك المرأة النوبية وأرجو أن تكون غير نوبية كي أحتفظ للنوبة بصفائهم المطلق ونقائهم المطلق في قلبي. كل ذلك يعني يقولون ماذا؟ حرية اختيار الشريك، الكلمة براقة جدا، يعني أيضا قماش مزرقش يعني خلفه الخرائب والأشياء الدنسة والنجسة. حرية اختيار الشريك يعني به حريتين،
رجل أو أنثى.
يعني أن تختار من تريد ثم أن تختار الجنس من يريد من تريد. أيضا عدم السماح للمراهقات الحوامل من الاندماج بالنظام التعليمي يعتبر عنفا ضدهن، لذلك يجب أن المهر الذي يدفع للعروسة عبودية ويجب أن يمنع منعا باتا. يعني هم الآن بدأوا يدخلون في صلب حياتنا، في صلب أسرتنا، يريدون تدميرا كاملا للأسرة،
اقتحام
كامل وتحطيم كامل لمنظومة الأسرة. اعتبار الزواج تحت سن 18 عنفا تحت ضد الفتاة، لكن يعني السحاق واللواط ليس عنفا، لا تعد الممارسة العلاقة الجنسية في هذه الفترة عنفا، بل تلزم يعني مواثيقنا المتحدة الأسرة بأن لا تعارض ذلك وتحفظ لها سريتها وخصوصتها. الختان طبعا عنف، الختان ده من يعني كبيرة من الكبائر. قلنا أن يعني يرى أن المهر ثمن يحط من قدر العروس وهو ممنوع بالمواثيق. إلى جانب ذلك يعتبر عمل الفتاة في بيت أهلها عنفا ضدها، يعني كون الفتاة تساعد أمها أو تدربها على أن تكون زوجة صالحة هذا عنف، يعني لا تعتبر عمالة أطفال. إلا أن لجنة المرأة الأمم المتحدة تحاول جاهدة الضغط على منظمة العمل كي تعتبر أن مساعدة الفتاة لأمها أسوأ أشكال عمالة الأطفال. بالنسبة لعدم تساوي المرأة مع الرجل في الميراث فهذا يعد عنفا ويجب أن يتوقف على الفور. أما بالنسبة التي تتميز المرأة تميزا إيجابيا فترث أكثر من الرجل فهذا مطلوب، هذا تميز إيجابي مطلوب. أيضا الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة وهي الأبوة للرجل والأمومة للمرأة، تعتبرها تلك الاتفاقيات تمييزا ضد المرأة، فعلى الأب أن يقوم بدور الأم نصف الوقت ويتبادل الأدوار. قوامة الرجل نوعا من العنف الذي يمارس ضد الأنثى وتجعل الفتيات دليلات تبعات للرجل. انفاق الرجل على الأسرة
تطلق عليه الوثائق الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل وتعتبره السبب الرئيسي في العنف ضد المرأة. اشتراط موافقة الزوج على سفر الزوجة والخروج والعمل تعتبره الوثائق عنفا وتقييدا للمرأة. يعني أرجو أن نلاحظ أن كل من يقفون ضد اللجنة التأسيسية لا يهمهم كل المواد الأخرى، يهمهم يعني قصم ظهر الأسرة الإسلامية، عجزوا عن مواجهة المادة الثانية، لذلك يريدون أن يحطموا من الناحية الأخرى يعني الحق الطبيعي والشرعي في ممارسة العلاقة بين الزوج وزوجته. إذا رفضته الزوجة يعد عنفا، وإذا غضبت من زوجها وأرادت أن تكيد له وقدمت شكوى فيه فإنه يسجن أو يغرم.
يعني تدمير كامل الأسرة.
تدمير كامل الأسرة.
نعم.
يعني لا يهمهم آيات قرآن ولا يهمهم انتهاك لحق الزوج، منع ولاية الآباء على الأبناء، يعني أي نوع من الإيذاء النفسي أو البدني يعتبر عنف، ومن حق أي طفل أن يكون فيه خط ساخن يتصل بالشرطة فيتصل بها تأخذه من أسرته وتعطيه لأسرة أخرى. وفي أمريكا يتعمدون أخذ الطفل المسلم من أسرة مسلمة ويعطونه لأسرة مسيحية.
يعني بهذا الكلام نعتبر إحنا نموذج من الغرب.
نموذج
تماما، يعني مسخ تام للهوية الإسلامية
تماما. بس أنت عندك دين يمسخ، لكن هم يعني ألمانيين بشكل أو بآخر.
نعم.
يعني مطلوب رفع ولاية الأب عن ابنته، إعطاء الفتاة مطلق الحرية. هذا معلش أنا فضل. يعني أستسمحك قليلا، لأن هذا الجزء هدم كامل فضل. لمصر تعتبر المواثيق الأمم المتحدة الصورة التي يتم بها الطلاق عنفا ضد المرأة، منها التطليق بالإرادة المنفردة للزوج والتطليق الغيابي وإلزام الزوجة برد المهر في حالة الخلع وعدم اقتسام الممتلكات بعد الطلاق. كما يعد عنفا عدم احتفاظ الأم بأبنائها وفي حال زواجها بآخر بعد الطلاق، وعدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال اختلاف دينها أو ردتها. كل هذا مع رفض طبعا تعدد الزوجات والضغط على الدول الإسلامية لكي تتبنى هذه المواثيق، واستبدال المرجعية الإسلامية بالمرجعية الدولية، ومتابعة ومحاسبة الدول التي ترفض ذلك. بدأ هذا الكلام يتسرب إلى الدول العربية مثل المغرب وأيضا تونس، يعني من خلال محاربة العنف الأسري يريدون القضاء على الإسلام تماما، لأن بعد جيل واحد من هذه الأنظمة سينتهي المجتمع الإسلامي. عمرو حمزاوي، أيمن، كل المعترضين، أنا أريدهم أن يعترضوا على مواد أخرى غير المواد التي لها علاقة بالإسلام.
طب بعضهم يا دكتور بيقول لك إحنا مش معترضين على الكلام ده، وإحنا مأيدين يعني إن إحنا الشريعة الإسلامية تبقى موجودة، ولكن في بعض المواد الأخرى، أو اعترضهم إن الجمعية التأسيسية للدستور لا تشمل جميع أطياف المجتمع المصري، فبالتالي لا تعبر عن جميع أطياف المجتمع، وإن دي واحدة. التانية بيقولوا إن وسائل الإعلام لا تقوم بتصوير أو تسليط الضوء على ما يحدث في الجمعية التأسيسية في الدستور، فهذه الجمعية تدار في الظلام. ويقولون لماذا لا يتم الإعلام عما يحدث داخل الجمعية التأسيسية الدستور وينشر في وسائل الإعلام مختلفة؟
سامح الله، يعني إخوتنا في الحرية والعدالة وحزب النور كل ما يقولونه يعني تخرص وكذب وتلفيق. هو لن يستطيع أن يقول لك أنا ضد الإسلام، كما قال لك بالضبط كلمة براقة جدا، القماش المزركش الذي يخفي الخرائط،
العنف، كلمة العنف، ويشتغل وراها بقى
ويعمل وراءها. لك هو الآن ما معنى أولا كل ما فعله الإخوان وحزب النور من تنازلات كان خطأ منذ البداية.
تمام.
الشكل الطبيعي والموجود في 50% من دول العالم أن مجلس الشعب وحده منفردا دون أي أفراد من الخارج هم الذين يشكلون اللجنة التأسيسية ويكتبون الدستور. هذا يحدث في كل بلاد العالم.
ممتاز.
ده في أكثر من 50% من بلاد العالم. في 10 أو 20% أيضا مجلس الشعب والمجلس الآخر الشيوخ أو الشورى يشكلان لجنة. هناك لجان بالانتخاب المباشر. ما يريدونه، يعني ما وصلوا إليه شيء مذل ومهين، ولست أدري كيف رضى حزب الحرية والعدالة وحزب النور عن ذلك. حزب النور والحرية والعدالة حصلوا على تقريبا 80% من الأصوات، الآن لهم 40% بس من اللجنة التأسيسية، ومنع عنهم أن يكونوا مجلس الشعب. ومن المحزن والمؤسف، وهذا يحدث في كثير من بلاد العالم، أنه في مثل ظروفنا يحدث تحالف بين الفلول والعسكر والقضاء، أرجو أن ننجو منه. عملية إلغاء اللجنة السلاف الأول، اللجنة السياف الأول، وارتكب الإخوان والسلفيون خطأ فادحا لا أدري لماذا وقعوا فيه، أنهم لم يطعنوا على الحق، ولو طعنوا عليه أظن أنه كان سينقض. لكنهم يطلبون السلامة دائما، وفي أي حرب في الدنيا حتى وأنت تسير في الشارع لو لم تكن مستعدا أن تدافع عن سلامك وهدوئك فإنك ستنتهك وسيطغى على حقوقك. ما يقولونه كله كذب، نريده هم الذين لا يقولون ماذا يريدون، ليخرجوا لنا الآن في وسائل الله. أولا يوميا في أخبار عن اللجنة التأسيسية على رأسها شخص غير إخواني، وشخص وقور جدا، ويعني الكل يشهد له بالاحترام، لم يبدأوا يهاجموا إلا بعد أن رفض يعني مزايداتهم ومحاولاتهم للخيانة. الأمر ليس أخوانا، الأمر ليس أسلمة، هم يدعون ذلك، لكن ما يحدث في مصر ليس ذلك. ما يحدث في مصر انتزاع جذور الكفر المزروعة والمغروزة في قلب الأمة منذ 60 عاما. مجرد محاولة إزالة هذا الكم من الكفر، هذا الكم من الشرك، هذا الكم من يعني محاولة استبعاد الإسلام، هم يعتبرون قامة القيامة، هم ينظرون إلينا بعين إسرائيل وبعين أمريكا، هم خونة، هم ضد الإسلام. وإنني أطالب من شيخ الأزهر هذا الكلام الذي قلته الآن، هذه المواثيق الخاصة بالأمم المتحدة لو اتبعناها هل نكون ما نزال مسلمين أم نخرج من الإسلام؟ ثم من يطالب بها ومن يصر عليها هل يكون مسلما أم يكون خرج من الإسلام؟ إنني أناشد خطباء المساجد، هم يعني انظر إلى هذا أيضا، إلى هذه الكارثة أيضا، الليبراليون الذين لا يركعون لله ركعة هم الذين يريدون أن يقيدوا وأن يضعوا لنا حدودنا في المساجد، ماذا نقول وماذا لا نقول. سنهزمكم من خلال المساجد، أمام كل فضائياتكم سنقف في مساجدنا، سنقول الحقيقة، سنصدع بالحق، وسننتصر عليكم إن شاء الله.
نعم. طب بالنسبة للغضب العارم دلوقتي للصحفيين أمثال جمال فهمي وصلاح عيسى وغيرهم من المادة 9 من الدستور، واللي هي توجيز حبس الصحفيين بمقتضى حكم قضائي، هل لهم الحق في إن هم يكون يعني الاعتراض والامتعاض من هذه المادة؟
يذكرني هؤلاء الناس بالراقصة التي تظل ترقص في كل المواسم حتى بعد أن تبلغ 70 و80، يذكرون مثلا بصباح، يعني أظن سنة 90 سنة دلوقتي، لا أدري هل هي موجودة أو لا. هم رجال كل العصور، هؤلاء الناس كانوا نجوما ناصريين لامعين جدا، وقبل الناصرية كانوا شيوعيين لامعين جدا، ثم ساداتيين لامعين جدا، ثم مباركيين لامعين جدا، والآن يريدون الآن هؤلاء كان مكانهم إما السجن وإما القبر، لا أقصد القبر بالمعنى يعني القبر المعنوي، هؤلاء كان يجب أن ينسحبوا من الساحة، هؤلاء كان يجب على نظام الحكم القائم الآن أن لهم مصائب لا أول له ولا آخر. أنا لست ضد أي رأي، وقد قلت قبل ذلك وجاهرت برأيي أنه حتى الكافر ما لم يدعو لكفره لا شأن لي به، لكن هؤلاء الناس أنا لا أتكلم عن رأي معارض، أنا أتكلم عن وضع شديد الشذوذ، طغى الأمن والمخابرات فيه في 60 عاما الماضية، وكانت على علاقة وثيقة بالمخابرات الروسية أحيانا والأمريكية أحيانا والإسرائيلية أحيانا أخرى. هذه المخابرات وهذه أجهزة الأمن ربت صحافيين، هؤلاء هم الذين يواجهوننا الآن. هاتوا لي شهادة حسن سير وسلوك لأي واحد منهم، أنه لا علاقة له بالأمن وليفعل بعد ذلك ما يشاء. لكن معظم الموجودين الآن، وأنت إعلامي وتعرف، لم يكن يسمح لصحفي، يعني قد تمر يعني استثناءات نادرة، لكن لم يكن هناك صحفي كبير دون أن يمر وأن يتعامل وأن يكون عاملا لأجهزة الأمن. كيف للحكم الإسلامي، كيف لرئيس الوزراء، كيف لرئيس الجمهورية أن يترك عملاء الأمن هم الموجودون الآن، هم مثقفو أمن دولة، أخطر وأشد سوءا وشرا من ضابط أمن الدولة، هم يشكلون وجدان الوطن، هؤلاء يمثلون ألغاما متحركة، لماذا لا يعزلون كما عزل ضباط أمن الدولة؟ أنا لا أقول جميعهم، أقول كل من تثبت علاقته بأمن الدولة يعزل، ليعزلوا عاما أو عامين، مكنوا البلد من أن تنهض على قدميها، فضائحهم بلا حدود. يعني هم كما قلت في حلقة سابقة يملكون مئات المعدهم يملك مئات الملايين من الرشاوى والعمولات من خيانة الأمانة. يعني لماذا؟ هل تعلم أن ديون الصحافة والإذاعة والتلفزيون الآن 18 مليار جنيه؟ لماذا ننفق هذا المال عليهم؟ كي يكذبوا علينا، كي يهاجموا الآن حكومتنا، كي يمنعوا استمرار اللجنة التأسيسية. هم مصرون منذ البداية على أن هذه اللجنة لا يمكن أن تكتمل أبدا، هم يحاولون المستحيل، هم غير مقتنعين بوجود الإسلام أصلا. إذن يجب أن يعرقلوا الانتخابات، يجب أن يلغوا مجلس الشعب عندما يقوم، يجب أن يوقفوا اللجنة التأسيسية وأن يعيدوا تشكيلها. ربما يحدث ظرف، ربما تهجم إسرائيل، ربما تتدخل أمريكا بانقلاب على النظام الحكم كي يمنعوا مجيء الإسلام. ولا تنسى أن بعضهم، ومنهم شرف هشام البسطويسي على ما أذكر، ومنهم محمد أبو الغر، وكثيرون منهم كانوا يطالبون باستمرار حكم العسكر، وبعضهم طالب بتدخل أمريكي مباشر لإبعاد الخطر الإسلامي. فأنت أمام مجموعة ليست مجموعة فكر، وإنما مجموعة وظيفية مكلفة بهدم هذه الدولة. والدولة تنظر برخاوة لا أدري لماذا. أي إنسان عندما تقضي على مناعته فإن أضعف فيروس سيقتله. الدولة الآن تتصرف بغير مناعة، تتصرف بغير جهاز مخابرات يحميها من العملاء، من المتآمرين عليها.
نعم. أمس بمناسبة ذكرى جمال عبد الناصر، الذكرى 42، توحدت الأحزاب النصرية كلها في حزب واحد، حزب الكرامة وحزب العربي النصيري وحزب الوفاق القومي والمؤتمر الشعبي، تم اندماجهم في حزب واحد يحمل اسم الحزب النصيري. هل ترى أن هذا الحزب سوف يكون له ثقل في الشارع المصري، وسيبقى مع اختلاف الأيديولوجيات ما بينهم كأحزاب، على الرغم أنهم بينتموا في الآخر إلى الموضوع النصيري، ولكن كل حزب ليه أهدافه وليه الأيديولوجية الخاصة به؟ هل هذا الاندماج سيؤثر على الساحة المصرية؟
والله يا أخي ذكرتني يعني وأنا أعدهم أمس.
نعم.
حيرتني آلات الحاسبة، فقد أخذت أجمع 1+1+1+1 فتكون النتيجة دائما صفر. كان مجموع أربعتهم صفر. هذه نقطة. النقطة الثانية أن اجتماعهم في رمز هم لم يقصدوه بالطبع،
صحيح.
لكنه كان موحيا جدا، أن اجتماعهم كان في مقبرة، ولد الحزب في مقبرة. الجزء الثالث أنني تابعت الفضائيات فلم أرى فضائية واحدة تصور عدد المحتشدين، لأن عدد المحتشدين كان مجرد عشرات، يعني تجمعهم غرفة واحدة. ثم الجزء الآخر المضحك،
ده عدد المايكات أكثر من عدد المحتشدين، يعني الكاميرات التي تصور أكثر من عدد،
يعني كان وضع المخزيات تماما
أكبر من الجمهور،
وكان عليهم أن يتجنبوا ذلك. يعني هذا شيء. الشيء الآخر المضحك جدا أن عبد الحكيم عبد الناصر، ولا ننسى أن كل أسرة عبد الناصر كانت تؤيد شفيق.
نعم.
شفيق هو الاستمرار الطبيعي لها، مبارك هو الاستمرار الطبيعي لها، السادات هو الاستمرار الطبيعي لعبد الناصر، كلهم نفس اللحمة، نفس المنهج،
نفس الوضع المعادي للإسلام. لا ننسى كان عبد الحكيم عبد الناصر، كان منى عبد الناصر، كانت هدى عبد الناصر، كان لهم شقيق رابع لا أذكر من كان أيضا موجودا، يعني أحدهم كان يقول، وضحكت جدا عندما سمعته يقول ذلك، أن ثورة 25 يناير هي استمرار لثورة 23 يوليو، وهي استمرار لتحقيق نفس الأهداف. بعد 60 سنة ما حققتش ولا هدف، وجيت حققها تاني في 25 يناير. كيف لا تدرك يعني أنك تنطق مهزلة ومسخرة؟ كيف نسيت يعني ما حدث من أكبر هزيمة؟ أنا واحد من أقدر الناس على انتقاد التجربة النصرية، لأنني في وقت من الأوقات، وهذا ذنب كبير اقترفته، كنت قريبا من عبد الناصر، لا قرب المعجب ولكن قرب المحب، قرب الذي أشفق عليه كثيرا قبل دخول الحرب، يعني من 29 مايو عندما أخذ يتحدث وأحسست بالإشفاق عليه كبطل كنت واثقا أنه سيهزم، ثم بعد الهزيمة، وهذا ذنب ما زلت أستغفر الله منه، وإنني أجهر به أمام الناس لا جهرا بمعصية، وإنما تعليما لهم أنني كنت في وقت من الأوقات مخطئا، وأنني عدت عن خطئي، وأنني لذلك أدرك بشاعة التجربة التي حدثت منذ، لن أذكر الآن، ربما أذكر في حلقات قادمة الإجرام الذي تم في السجن الحربي، لكنني أذكر حرب 56 وكيف قاد البلاد يعني بحماقة إلى موقف كان يمكن عدم، أنا لا أقول أن تأميم قناة السويس خطأ، وإنما أقول أن الطريقة التي أدار بها المعركة في صحراء سيناء كانت إجرامية. ما زلت أذكر وقد كنت طفلا عندما كنا نتراقص في فرح مجنون لأن الزعيم الملهم خدع الغرب كله وأنشأ هياكل خشبية للطائرات، وأنه جعلهم يقصفون كل قنابلهم على طائرات خشبية، وكان قد خبأ الطائرات الحقيقية في مكان آخر. يعني كاد الجنون والفرح المجنون يعني يجعلنا نطير في السماء، وبعد أعوام نكتشف أننا نحن الذين كنا مغفلون، أن كل سلاحنا الجوي قد دمر، ثم دمر كل جيشنا، ويا ليته دمر في قتال شجاع، دمر في انسحاب مخز مهين. صحيح. ولأنه خدع الأمة وخدع الشعب وقال أننا انتصرنا في عام 56، فقد حدثت المأساة كلها عام 67 عندما مات عشرات الآلاف، عندما احتلت القدس، عندما احتلت بلاد يعني قطع كبيرة في 4 دول عربية، يعني كارثة، عندما شرد 330 ألف فلسطيني، عندما اضطررنا بعدها بعد أن كنا ننادي هذه مآثر الناصرية العظيمة، عندما بدل ما كنا ننادي بتحرير فلسطين من اليهود نسينا فلسطين تماما، وأصبح الشعار كله إزالة أثر العدوان، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصلح مع إسرائيل، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التحالف مع إسرائيل ضد الفلسطينيين. هذه مآثر الناصرية. أذكرهم مرة أخرى بأروى صالح الناصرية التي تنبأت لهم بما يحدث الآن، أنهم في أحضان إسرائيل، هذه يعني أحزاب بلا مستقبل يقولون أنها استمرار لثورة 25 يناير. يسخر كاتب يعني عربي في لندن اسمه اليسخوري من ذلك، ويقول لقد تهاوت شرعية الناصرية عام 67، تهاوت ليس لأن سلاح الجوي يعني سحق في ساعات، وإنما لأن الجيش كله كان غير مؤهل للقتال. كانت فترة كالحة السواد في تاريخ مصر، الجهل البالغ، يعني قال أنها مجانية تعليم، بل هو جهل بالغ التكلفة. هو الأول واحد نكل بالقضاء، هو أول واحد ضرب السياسيين بالأحذية، هو أول واحد ضرب السنهوري بالأحذية، هو أول واحد يعني دمر روح الإنسان المصري، جعله ذليلا مستكينا، رضخ بعد ذلك لكل من جاء وكل من ذهب. الآن أرى يعني كلبا من كلاب النار ينشر مذكرات، يعني سلمان رشدي في صحيفته في عام 65 عندما جرؤ يعني صلاح جاهين أن يهاجم الشيخ الغزالي، خرج طلاب الأزهر وحطموا يعني زجاج الأهرام. الآن ينشر كلب من الكلاب مذكرة سلمان رشدي: فلا يجرؤ أحد على الخروج ولا يجرؤ أحد على الصراخ. ماذا هذا الذي يحدث الآن في الوطن؟ إنما هو نتيجة للقهر والاستبداد وقتل روح الأمة الذي فعله عبد الناصر. ما يحدث مهين كتقدم شفيق للترشيح تماما. هؤلاء يعني هباء ستدروه الرياح، ليس لهم قيمة، وإن شاء الله لن يحققوا أي مكان ولا أي نصر.
الغريب أن تصريح عبد الحكيم عبد الناصر بأنه سوف يقوم بصد أو بمناعة أخوانة الدولة، بأن الثورة المصرية لم تنجح عندما وصل الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم. دي واحدة. التانية، يمكن لما حضرتك بعض المشاهدين استغرب وحضرتك بتتكلم عبد الناصر بهذه الكيفية، ومعلوم ان عبد الناصر كان صناعة زعيم، وهذا الزعيم كان في نفوس الناس وبخاصة اجيال حضرتك، يعني قام وقيمة في هذا الوقت. وايضا التركيز وسائل الاعلام هذه الايام في ذكرى جمال عبد الناصر بانه ناصر الزعيم والخالد والاخره، وان هو ناصر العروبة، وان هو كان بيتكلم بنبرة عارف حضرتك العزة والكرامة، واللي هو اعاد العروبة والكرامة المصرية مرة أخرى. هذه الصناعة وهذه الزعامة، هل من السهل أو نحن نستطيع أن نحن يعني ننزع هذه القيم أو هذه المعتقدات في قلوب الناس بعد مرور هذه السنوات؟
أولا يعني أظن أن كل أو معظم الزعامة المدعاة هي زعامة وهمية فضائية مصنوعة. في فترة من الفترات كان عبد الناصر الشعبية جارفة في العالم العربي كله، لكن بعد أن اكتشفت فداحة الهزيمة، وبعد أن اكتشف مدى إجرامه في التعذيب، وبعد أن اكتشف ما هو أهم من ذلك، أن ما ظننا أنه قومية عربية للأمة العربية، ما ظننا أنه مشروع للوحدة، كان هدما للأواصل بين الدول العربية. فكل ذلك اكتشفه الناس بعد موت عبد الناصر. تكلم الكثيرون، اتضحت الحقائق. يعني هم يقولون أنه يعني يأتي أمثال صلاح عيسى: لقد مات والبلاد مديونة بمليار واحد. البناء عندما ينهار يظل فترة طويلة جدا ثم ينهار في ثانية. كانت البنية التحتية كانت تتآكل باستمرار، الصناعة كانت تنهار، المصانع. يعني لو أن هذا الرجل أسدى إلى الأمة نصيحة، يعني نصيحة واحدة وخدمة واحدة، وسلح مصر بالسلاح النووي، لكنه انسحب من جزء مهم جدا جعل إسرائيل يعني تذلنا حتى اليوم. صناعة مخربة، يعني علاقات مخربة، يعني وقف موقفا بالغ السوء من الإسلام، ساعد كل الدول التي تعادي الإسلام والمسلمين، لم ينتصر في معركة. يعني عندما تعرف ما فعله في اليمن، وهذا شيء كنت أجهله تماما، وأعتقد أن معظم المشاهدين وحتى معظم المتهمين المهتمين يجهلونه، عندما تسأل أي واحد منهم كم شهيدا، أو لا أقول كم شهيدا بل أقول كم قتيلا مصريا سقط في حرب اليمن، أنا ذهلت عندما رأيت يعني أن عدد من ماتوا في حرب اليمن أكثر من ماتوا في كل حروبنا مع إسرائيل. مات 24,000 جندي وضابط مصري في حرب اليمن، ومات 100,000 يمني. كانت البوارج المصرية يعني تنسف نسفا قرى بأكملها أثناء الإفطار في رمضان انتقاما من واحد، كان إجراما بلا حدود. لكن هناك أتذكر دائما يعني الحديث النبوي ومعناه: لعل الله طلع على أهل بدر يعني فقال اذهبوا فقد غفرت لكم. كل من أساء إلى الإسلام تصوروا أن أمريكا تنظر إليه وتقول له افعل ما شئت فلن أعتدي على سمعتك، سأدعك بطلا أمام الناس. الحكاية كلها بمدى الإساءة إلى الإسلام. إذا أساء إلى الإسلام سيظل برونق ما لن تكشف له فضائح كثيرة، حتى لو هوجم ستكلف أجهزة إعلام أخرى أن تسانده وتساعده وأن تجلي صورته وأن تبقي عليها. لكن ما بقي من النصرية كل ما نعانيه اليوم من يا رجل هذا الرجل خير في وقت من الأوقات وهذا مكتوب يعني أنوى أن أتحدث فيه منذ حلقات لكن الأحداث تتوالى. خير يوما أن يترك محمد نجيب وتظل السودان مع مصر أو أن يقصي محمد نجيب وتنسلخ السودان من مصر، فاختار أن يترك محمد. وهذا الكلام مكتوب ومكتوب على لسان كل الضباط الأحرار أدعياء الثقافة كيوسف القائد وجمال غطاني، وأيضا نجيب محفوظ قال لو استمر نجيب محفوظ وانفصل السودان عن مصر، تذكر أن انفصال السودان أدى إلى انفصال الجنوب وأنه هو الذي بدأ بتسليح الجنوب. هذا الرجل ارتكب من الجرائم قدرا إن شاء الله في الحلقات القادمة
إن شاء الله
سوف يعني أقرأ لك بعض ما فعله، يعني حتى الإجرام وانعدام الإنسانية التي اتسم بها عهده يخفونها دائما، يخفون كم كانوا يقتلون في السجن الحربي، كم كانوا يعذبون، كم كان يفعل يعني شمس بدران وصلاح نصر وإلى آخره. وأولئك الذين يريدون أن يعني يعيدوا التجربة الناصرية، أين لهم بهزيمة كهزيمة 67؟ أين لهم بجلاد كشمس بدران؟ أين لهم بطمس لكل الفضائيات كي لا تعلن فضائحهم؟
نعم، يعني بهذا التصور ليس هناك فرق بما حدث في اليمن، يعني أقول أسقط هذا الكلام بما فعله نابليون على مصر وبما فعله جمال عبد الناصر في اليمن.
بالضبط.
نعم.
يعني جيش احتلال مجرم.
نعم.
والفكرة كلها وهذه نقطة أيضا مهمة، القضاء على الرجعية في السعودية، ولم تكن الرجعية التي يريد أن يقضي عليها بل الإسلام أيضا.
نعم.
يعني كان موقفه كله في اتفاقية لوزان مع كمال أتاتورك.
نعم.
كان بندا أساسيا القضاء على الإسلام، وبالنسبة لعبد الناصر كان يعني الوقوف ضد الإسلام وعدم تمكين الأنظمة الإسلامية من الوصول إلى الحكم، ثم التخلي عن السودان، وقبلهما أمن إسرائيل. ووافق عبد الناصر على الثلاثة. هناك يعني قد يندهش، أنت قلت أن البعض قد يندهش، وأنا أحس بهم.
نعم.
وأحس بخديعتهم، لقد ظللت شهرا كاملا مريضا بكل معنى الكلمة بعد أن قرأت كثيرا من الكتب، خاصة كتب جدال كشك، كلماتي المغفلين، وثورة يوليو الأمريكية.
نعم.
في القراءة الأولى رفضت الكلام تماما، واعتبرت هذا الرجل يعني يعتدي على شيء مقدس عندي، لكن ظل شيء كالنار يسري داخلي، فأعدت القراءة مرة واثنتين وثلاثة. في المرة الثالثة عندما وكنت أهاجمه في ذلك الوقت، كنت أهاجم جلال كشك وأقول أن هذا الرجل كذاب أنا لا أصدقه، إلى أن في بعض الأشياء في ترجمات أجنبية طلبت من أصدقائي في الخارج وأرسلوها لي، فإذا بالرجل صادق في كل كلمة يقولها. عندما تيقنت من أن هذا الرجل جمال عبد الناصر كان جلادا وكان جبارا وكان فاجرا وكان على علاقة غير سوية بأمريكا وبروسيا، عندما أدركت ذلك مرضت والله يا أخي لمدة شهر كامل. يعني انقلبت موازيني. صحيح. كلها يعني كنت أشبه نفسي أيامها،
يعني حصل خلل
يعني كيف خدعت كل هذه الخدعة، كيف دافعت عنه ذات يوم، كيف يعني أريد أن أقول لك، عندما قرأت كتاب مايلز كوبلن لعبة الأمم وهو يتحدث عن أنه كان عميلا أمريكيا.
نعم.
وأن هيكل أيضا كان عميلا أمريكيا، وأن مصطفى أمين كان عميلا أمريكيا، أنا كذبت الكتاب كله ورفضته كله، وأعدت قراءته مرة أخرى، إلى أن فوجئت بناس مهمين جدا من حول عبد الناصر، منهم حسين الشافعي ومنهم علي لطفي ومنهم محمود رياض، يقولون على الأقل 90% مما قاله مايلز كوبلن صحيح. يا للكارثة، يا للمصيبة، إنني يعني ليتكم في هذه القناة وليت كل القنوات الإسلامية الأخرى تعرض هذه الكتب في هذه الفترة، تعرض كتب جلال كشك، تعرض مايلز كوبلن، تعرض يعني الكتب التي تحدثت عن الخيانات الهائلة وعن التفتيت الهائل، وأيضا أن تعرض كتب ضباط الذين عاصروا النكسة لكي تكتشفوا حجم الجريمة الهائلة التي ارتكبت عام 67، عندما يكون 70% من قواتنا المسلحة في اليمن وأدخلوا في حرب مع إسرائيل، حرب كان الكل مراد غالب وهو مقرب جدا من عبد الناصر يقول، يسأله أحمد منصور ماذا كان شعورك عندما علمت أن الحرب قد بدأت، قال كنت موقنا من قبلها أنها لو بدأت فالهزيمة شاملة وكاملة. يقول مراد غالب أنه وهذا خطير جدا. هذه الأشياء تمزق قلبي حتى الآن وأمرضتني عندما اكتشفتها في المرات الأولى. ارجعوا، لا تصدقوني، ارجعوا إلى الكتب، ارجعوا إلى أحمد حمروش وهو شيوعي ويساري وصديق ومقرب جدا من عبد الناصر وله 5 أجزاء كبيرة عن ثورة يوليو. ارجعوا إلى مذكرات مراد غالب، ارجعوا إلى مذكرات عبد اللطيف البغدادي. هل تتصورون أيها الناس أنهم يجمعون أن عبد الناصر تعمد الهزيمة 67 لأنها كانت الوسيلة الوحيدة له للقضاء على عبد الحكيم عامر؟ ما زلت والله ما زال قلبي يتمزق حتى الآن، كيف يكون في العالم كله إنسان بكل هذا الجبروت والفجر؟ وأتمنى أن أكون مخطئا، وأتمنى أن يثبت لي أحدكم أنني مخطئ. هذه الفترة كلها يجب أن يعاد النظر فيها من الأساس كله، وكما يحاكمون يعيدون الآن محاكمة حادث قتل عبد الحكيم عامر، ولا شك عندي في أنه قتل، ربما لا أدافع عنه، لا أملك أبدا ما أدافع به عنه، لكنه قتل، والقتل خارج القانون جريمة أيا كانت دوافعه. لكن في هذه الفترة ارتكبت من الجرائم يعني جرائم لا أول لها ولا آخر، وإنني أطالب يعني الحكومة الحالية، أطالب الدكتور مرسي، أطالب النائب العام، أطالب يعني المجتمع المدني، أطالب المستشارين والمحامين والقضاء ولو على المعاش أن يستعينوا بقضاة من الخارج، وأن يعيدوا التحقيق في كل القضايا التي تم التحقيق فيها في عهد جمال عبد الناصر، لندرك أي حجم من الجرائم ارتكب، وأي قدر من انتهاك الحريات ومن التعذيب ومن الجرائم التي لا أول لها ولا آخر فعل. لابد أن أعترف هنا أن الرجل كان نظيف اليد، لكن أن تكون نظيف اليد وتقتلني أظن أنها ليست ميزة.
طبعا أنا أستسمح حضرتك أن احنا إن شاء الله نخصص بعض اللقاءات لتحليل حقبة جمال عبد الناصر وتأثير هذه المرحلة في حياة الأمة إلى الآن
إن شاء الله. هذا أمر مهم جدا الآن.
نعم، خلينا ننتقل مع حضرتك لملف مهم أيضا، ألا وهو ملف الفتنة الطائفية. وهذا الملف إذا أرادوا يعني دخول أي بلد أو اختراق أي بلد للتفتيت والتشتيت يقوم من خلاله ملف أو الورقة التي يلعبون بها دائما، ملف الفتنة الطائفية. تصريحات صحف اليوم صباح اليوم، رفح بلا اقباط، ورأى كنيسة العريش 14 عائلة مسيحية برفح 7 تركت المدينة بعد الثورة مباشرة، و7 أسر رحلت بعد التهديد بالقتل. كيف ترى الموضع الآن في رفح، وبخاصة أن معلوم أن سيناء وما يحدث في سيناء وأن هذه المنطقة يعني تعتبر عمق استراتيجي لمصر؟
يعني هناك قدر من التربص.
نعم.
وادعاء الأكاذيب لا يكفون عنه أبدا، يشترك فيه. وأشهد للأقباط بذلك أن دلو الليبراليين في تحطيم هذا الوطن أكبر بكثير جدا حتى من أقباط المهجر، وأكثر من نصارى الداخل.
نعم.
الذين أكن لهم الاحترام.
جميل.
لست أدري إذا كانت الكاميرا تستطيع أن يعني تصور هذا اليوم السابع. هذه صحيفة شاويرس.
نعم. والكنيسة الكاثوليكية، خروج الأقباط من رفح لا يعد تهجيرا، رفض الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية اعتبار ما حدث للأقباط برفح تهجير، وقال جريش لليوم السابع أن رفح منطقة ملغومة ملتهبة ومليئة بالبؤر الإرهابية والجماعات المتطرفة والتي يحاول الجيش القبض عليها من عدة أشهر. وأوضح جريش أن قرار محافظ يأخذ وفق التدابير الأمنية لسلامة الأقباط هناك، ومن الصعب الحكم على هذا القرار الآن، فالوقت مبكر وبعد هدوء الأحداث ستتضح الحقائق. نعم.
30 إعلامي فاسد يلونون لك الحقائق كيفما شاءوا.
نعم.
الأمر لو نظرت إليه لا أقول لك بحسن نية بل بأقل قدر من احترام النفس، هناك مجموعة من الأقباط هناك خاف عليهم الأمن غير مستقر تماما، كما لو أن ابن وزير أو ابن مسؤول كبير هناك فإنه شخص هام فإنه ينقلونه من المكان لقطر، كان ذلك حرصا على الأقباط وليس تهجيرا لهم. لكن هذه الطغمة الفاسدة السافلة تربية مباحث أمن الدولة، المتآمرون على الأمة، المتآمرون على الدين، لا يتركون
يعني فرصة أبدا يستطيعون فيها يعني أن يمزقوا الوطن إلا وفعلوا ذلك. يتصلوا يعني أرجو أن تسمح لي ببرهة هنا.
يعني خلينا أربط ما بين الخبر لحضرتك مشكورا ديتوني في الموقع الإلكتروني وبين أيضا في المنشط الرئيسي في اليوم السابع إن فيه هناك تعارض اليوم مظاهرة المسيحيين أمام الاتحادية ضد تهجير أقباط رفح. الأنبا بسنتي مطالب بحماية المسيحيين والسوشيتد بريس تؤكد انفراد اليوم السابع ومشايخ شمال سيناء يطالبون بإعادة المهجرين. يعني في تضارب ما بين التناول الصحفي للموضوع.
وهذا مقصود.
نعم.
هذه البلبلة مقصودة. أن تنشر الخبر وضده، أن تنشر الخبر ثم تكذبه بعد ساعات، فمن قرأه في البداية لا يقرأ التكذيب، ومن قرأ التكذيب لم يقرأ الخبر.
نعم.
يعني هذا جزء من إجرام الإعلامي مقصود. يتصل بذلك مواقف يعني. وقبل يعني أن يعني واصل هذه أريد أن أعرض عليك بحثا طريفا قرأته لأستاذ أمريكي اسمه مارك بيسولتز، جعلني أفهم بعض النقاط في يعني مثقفين. إنه يقول أن الشعوب يعني غير المتعلمة ليست برابرة كما يدعي. البرابرة طبعا قضوا على كثير من الإمبراطوريات منهم الإمبراطورية الرومانية ويستطيعون القضاء على بلادنا الآن. إنه بحث في البرابرة فيقول أن الهمجي هو المتخلف الأقل علما الأنقى أخلاقيا من المتمدن المتحلل الفاسد. أما الفاسد أما البرابرة فلا يمكن عرضهم. يعني انتبه لهذه، انتبهوا لهذه يا قراء يا مشاهدين. البرابرة لا يمكن عرضهم في المعارض أو تعليمهم كالهمج، فهم خطرون وغير قابلين للإنقاذ. البرابرة هم المشروع الليبرالي الذي انحرف وقد تلقوا التعليم الخطأ ولم يعد بالإمكان إعادة تعليمهم. يتكلم عن الليبرالية المتوحشة، يتكلم عن التي تختلف عن الليبرالية الكلاسيكية. إنه يتكلم يقول أن الهمجي فرد بريء قابل الإخضاع لقوى التقنية الغربية، أما الليبرالي فقد استوعب التقنية الغربية ليمارس المنهج الغربي ضد بلاده، حيث يقوم الليبرالي بالدور الذي كان يقوم به المحتل من قهر وكذب ونصب ونصب وتعذيب وإهدار لأغلبية الأمة. يقول أن الليبرالية في كل الدنيا لها معاني مختلفة، أما في مصر فهي ليبرالية مشوهة لا تهتم بحرياتها بل تهتم بقمع حريات الأغلبية. هذا جزء. الجزء الآخر نعود إلى إخوتنا النصارى. يعني سوف أقول لك
في ختام هذا اللقاء حضرتك توجه لهم كلمة للنصارى والأقباط في مصر
إن شاء الله. سأقول لك وأنا أتكلم عن المذيعين والصحفيين المصنوعين في يعني أنابيب أمن الدولة. وأنا اسمح لي قد أسبب لك حرجا لكنني أنا الذي أحمله. هناك صحفي اسمه حمدي رزق وهو مقدم برامج الآن. انظروا إلى ما يقوله على الأنبا شنودة وهو حي قبل أن يموت. من وجهه تطل ملامح الإنسان المصري التي سجلها العلماء في كتبهم القديمة نقية جلية، بشرته بلون طمي النيل، عيناه تعكسان نظرة حانية حكيمة، تكوينه ككل صعيدي الروح والدم من حنكة الصعيدة وصلابتهم وقوتهم وحنوهم في آن واحد. جاء البابا شنودة الثالث عبر عن مصرياته بمواقف حولته من زعيم روحي للأقباط إلى شخصية وطنية كبيرة يلتف حولها الجميع مسلمين ومسيحيين، فمواقفه لا تفرق وإنما توحد، وهو بها يسجل سطورا مضيئة في سجل الوطنية المصرية لا في سجل الكنيسة المصرية وحسب، وهي الكنيسة التي طالما ضربت المثال في الوطنية على مر تاريخها الطويل. إذن فإن رهبنة البابا شنودة قبل 55 عاما كانت موعدا مهما في دفتر هذا الوطن، فمن تلك المحطة التي تخلص فيها من دنيويته وأعيد ميلاده من جديد وسلك مسلكه نحو كرسي البابوية، كان للوطن موعده مع رجل من طراز فريد جهزته الأقدار منذ هذه اللحظة البعيدة في الزمن ليقوم بدوره الوطني القدير بعد ذلك.
وبيتكلم عن صلاح الدين ولا مين؟
يعني يتكلم عن البابا شنودة.
نعم.
أنا أظن أنه مسلم ويعني مسلم اسما، لكن لنعد إلى حمدي رزق.
نعم.
وهو يتكلم عن الأستاذ محمد مهدي عاكف.
نعم.
يعني انظر كيف تكلم عن بابا شنودة وكيف يتكلم عن يقول على الرجل العظيم محمد مهدي عاكف، واحد من أعظم زعماء الإخوان المسلمين، ينزع مولانا ورقة التوت الأخيرة عن عورة الجماعة المحظورة، يقول لا فض فوه، إذا تحسن المناخ السياسي في مصر فإن الإخوان سوف يتقدمون لترشحات رئاسة الجمهورية، ربنا يدي لك على قد نيتك، يتصنع عاكف الخشية على مستقبل جمال مبارك حنية الوز، وينصح بتجنيب جمال المناصب كلها ليس كراهية في التوريث ولكن ليحتلها الإخوان. أي نعم يظهر وبان عليك الأمان. انظر إلى الحديث يا مولانا المرشد، لا تقل لنا بعد ذلك الإخوان جماعة دعوية ولا جماعة رعوية، ولا نهيا عن منكر كان ولا أمر بمعروف هو كائن، هدفكم هو الحكم السلطة، اعتراف المرشد سيد الأدلة. أكاد أجزم أن عاكف يحسد نواب الخمسة الذين حضروا حفل توقيع كادر المعلمين، كان نفسه يأكل حاجات صغيرة محشية من اللي كانت معروضة. يعني انظر،
لا حول ولا قوة.
يعني أنا أوجه هذا إلى من يقول أن في مصر اضطهادا للنصارى. انظر أيضا إلى نفس الكاتب، صناعة الأنابيب، أنابيب المخابرات وأمن الدولة، الذين يحكمون الآن على محمد مرسي، الذين يهدمون الدولة الآن، الذين يهدمون اللجنة التأسيسية الآن، لا أقصد وإنما من هم على شاكلته. انظر كيف يكون، كيف يكتب نفس الكاتب على شيخنا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي لمجرد أنه علم أنه تزوج زواجا شرعيا ولم يضبط في جبل أو صحراء مع واحدة هنا أو هناك.
لا.
يقول 10 سنوات والشيخ مريض بالهوى، والرفاق من حوله حائرون يفكرون، يتساءلون في جنون حبيبة الشيخ من تكون، معلوم أن الشيخ منذ أن تزوج ممن تصغره ب40 عاما صار يتاجر في الخسارة، الخلصاء انفضوا من حوله، تركوا ساحة الشيخ خاوية، انفردت هي بالشيخ وتمترست في البيت وتمكنت من الغيط، زوجة في البيت وعالمة في الغيط، صارت من علماء المسلمين، علمت على فكر الشيخ، حرفته عن مقصده، زعقت في وجهه شرشيلة بام، ابحث عن المرأة، ثم سخرية طويلة من يعني الشيخ الجليل.
نعم.
ثم يقولون أن في مصر اضطهاد للأقباط. هناك نقطة أخيرة.
نعم.
ركز عليها كثيرا جدا في الفترة الماضية، هي عدد النصارى في مصر، لو كان عددهم واحدا كما لو كان عددهم 50 مليونا لواحد كرامته كاملة، لكن إحصائيات الأمم المتحدة، إحصائيات الفاتيكان، إحصائيات واحد مثل المفكر رفيق حبيب لا ترتفع بالرقم عن من 4.5 مليون إلى 5 مليون. الآن يقول الكثيرون جدا أن تعدادهم 15 مليون و20 مليون. اعلموا يا ناس، اعلموا أيها المشاهدون، أن كل من ينطق بالرقم الخطأ إنما هو عميل وتقاضى أجر الرقم الخطأ الذي ينطق به أيا كان اسمه وأيا كان نوعه. رسالة أخيرة لإخواتنا النصارى، ارتكبتم في حق الوطن خطأ جسيما طوال الزمن، ونحن شركاء في هذا الوطن وأنتم إخوتنا. الليبراليون والعملاء والخونة لم يكن لهم أي قيمة، لكنكم شكلتم العمود الفقري لهم، أعطيتهم العدد، هم في الشارع مجرد ذرات تائهة لا قيمة لها، شكلتم لهم عمودا فقريا، أعطيتم لهم قوة، أنتم أنظف منهم 1000 مرة، وأنتم كما قلت لكم حتى دينيا أنتم أقرب إلينا منهم، أنتم كتابيون، هم منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. نحن نستطيع أن نتشارك في أشياء مهمة جدا، نستطيع بغض النظر عن اختلافات جوهرية وجذرية ودون أي اتفاقيات في يعني في عقيدتنا وعقيدتكم، لكنكم في النهاية تؤمنون أن لهذا الكون خالق وهم لا يؤمنون، فكيف لا نتفق على ذلك؟ نحن نعاتبكم في صدرنا قدر كبير من المرارة منكم، يعني أعطاكم الوطن كثيرا جدا، ليتنا نتمتع بما لكم، ليتنا نتمتع في مساجدنا بحرياتكم في كنائسكم، ليت لنا سيطرة مركزية على المساجد كما لكم سيطرة مركزية على الكنائس. أنتم يعني أنتم توليتم من المناصب ما لم يجرؤ إسلامي على أن يدخلها. أنتم تتكلمون، هل تعتبرون شفيق إسلامي؟ هل تعتبرون مبارك إسلامي؟ جمال مبارك إسلامي؟ كان الإسلاميون ممنوعون بالمطلق من أن يكون ضابطا أو أن دولة أو كذا أو كذا أو كذا. أنتم وصلتم إلى مناصب كثيرة من هذه لم يصل إليها الإسلاميون. من المؤكد أن هناك مظالم مثل التي تقع على المسلمين، من المؤكد أن هناك مشاكل، لكن حظكم من هذا الوطن أكثر منا. كنا نتوقع منكم ألا تساندوا أعداء الوطن وأعداء الأمة وأعداء الدين، وما زلنا ندعوكم، نمد أيدينا إليكم، نحن أبناء وطن واحد ويجب أن نستمر كذلك.
الكاتب الكبير والمفكر الكبير أيضا الدكتور محمد عباس، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على هذه الأطروحات وهذا الكلام الطيب المبارك، وأحسن الله عليكم وطعن الله بعمر حضرتك.
بارك الله
فيك. أنا شاكر لحضرتك، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة التحيات، ونسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجه الكريم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نستودعكم الله ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.